الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمنزلة الصدق هي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. والصدق أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهم أهل الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بنعمه وألطافه ومزيده إحساناً منه وتوفيقاً. ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال جل شأنه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، وليس ثم قسم ثالث، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب الآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، فقال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة: فالصدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية، حتى سمي الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق، فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الناس، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده أن لكم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام الصادقين، لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطاً ثابتاً لا يحيد عنه قيد أنملة. وقد كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع، فعرف بذلك حتى قبل البعثة، وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين، واشتهر بهذا وعرف به بين أقرانه. وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلاً إلى المجاهرة بالدعوة، إذ إنه لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أهله وسألهم عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور، فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد كان الصدق من خصائص أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون إلى الكذب منسوبا وللصدق مجانبا. وكانت قريش كلها تعرف عنه ذلك، ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة حاشاه لجعلوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم، ومن عصم منه في حق نفسه كان في حقوق الله أعصم. وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه الصادق المصدوق. وصدق الله جل وعلا في كل حين وحال، وإذ يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه. واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان، أحدها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق. والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإذا كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب في قوله. الثاني من معانيه الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص. فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا، كما في حديث الثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد. فإنه لما قيل للقارئ ما قيل له من إثبات النعمة عليه واستنطق، قال: قرأت القرآن لأجلك. وهذا إنما هو كذب منه، قال: كذبت. كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة. وكذلك صاحباه، يعني العالم والمجاهد والجواد. الثالث من أنواعه الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخ النفس بالوعد، لأنه لا مشقة إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال في آية أخرى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. الرابع من معانيه الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. الخامس من معاني الصدق الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل. فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولنضرب للخوف مثلا فنقول: ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم، وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور، ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الصديقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور التي مرت الإشارة إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأن الصدق يدعو إلى البر، وأن البر يدعو إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق العظيم، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأحسنوا في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق إن كنتم مؤمنين، فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصادقون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون عند الله وعند الناس، تطيب المجالس إذا ذكروا، وتطمئن القلوب بأخبارهم إذا أخبروا، ويجدون ثمرة صدقهم في الدنيا وفي القبور. وإذا حشروا تلهج لهم الألسنة بالثناء، وتصافيهم القلوب بالمودة والإخاء. الصدق يدخل في الاعتقادات والأقوال والأفعال، فأما صدق الاعتقاد فأن يكون الإنسان في عمله مخلصا، لا يريد بعمله رياء ولا سمعة. وأما صدق الأقوال فأن يكون الإنسان فيما أخبر به صادقا، وكلامه مطابقا للواقع وموافقا، لا يخبر بخلاف الحقيقة، لا جادا ولا مازحا ولا مخاصما ولا مدافعا، يخبر بالصدق في حالة الضيق والرخاء، وفي حالة الغضب والرضا، وفي معاملاته كلها من إجارة وبيع وشراء. وأما صدق الأفعال فأن يكون في عبادته متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي معاملاته ناصحا مجتهدا، إن عمل لغيره صنعة أجادها وأتقنها، وإن توكل لغيره حفظ الوكالة واجتهد لها. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب ممقوت عند الله وعند خلقه، إن أخبر الكاذب فأخباره لا يوثق بها. ألا وإن الكذب يكون في الاعتقادات والأفعال والأقوال. نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل كيد أعدائها في نحورهم. اللهم أدر الدائرة عليهم وأتهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.